الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الصافات ومع الآية بسم الله الرحمن الرحيم: وآتيناهما الكتاب المستبين. يعني شيء رائع جدا، إذا عندك آلة معقدة بالغة التعقيد، غالية الثمن، عظيمة النفع، يمكن أمتع شيء مع الآلة كتيب في تعليمات الصانع باللغة العربية. أبدا، حركة حركة، الآلة غالية عليك وإنتاجها كبير جدا. في أجهزة يقول لك هذا كمبيوتر تحليل دم، كل كبسة زر 27 تحليل يطلعوا فورا على الشاشة مطبوعين. إذا كل كبسة زر 1000 ليرة، عندك 100 زبون 100,000 ليرة باليوم. أمتع شيء مع الآلة يكون مع كتيب دقيق، هذا الكتاب المستبين. فأنت كآلة معقدة كتابك هو القرآن الكريم، هذا حرام هذا حلال، هذا مباح هذا هذا يغضب الله هذا لا يرضي الله، هذا مأمور به هذا منهي عنه. يعني أروع ما في الحياة أن يكون لك منهج تسير عليه، دستور تعمل به، قانون تنصاع له، توجيه خالق الكون تستجيب له، شيء جميل جدا. وآتيناهما الكتاب المستبين، يعني أنا ما أعتقد في سعادة أعظم من أن تعيش في حياة ومعك كتاب الله، ومعك الأمر والنهي، معك الحلال والحرام، معك الخير والشر، معك فلسفة وجودك، فلسفة حياتك، فلسفة ما قبل الموت، فلسفة ما بعد الموت. لماذا أنت في الدنيا؟ ما حكمة الزواج؟ ما حكمة تربية الأولاد؟ هذا الكتاب المستبين، يعني هذا الكتاب كتابنا المقرر، كتاب خالق الكون، فيه نبأ من قبلنا، خبر من بعدنا، فيه الأمر، فيه النهي، فيه الوعد، فيه الوعيد، فيه طريق الخير، فيه طريق الشر، فيه مواعظ، فيه أخبار سابقين، فيه ما بعد الموت. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته الشريفة كان يقول: اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا. يعني شيء جميل جدا أن تعرف المنهج وأن تسير على المنهج، أن تعرف الحق وأن تتبع الحق، أن تعرف الخير وأن تكون من أهله، وأن تعرف الشر وأن تبتعد عن أهله. قال: كيف أصبحت يا زيد؟ قال: أصبحت أحب الخير وأهله، وإن قدرت عليه بادرت إليه، وإن فاتني حزنت عليه. قال: يا زيد، عرفت فالزم، إني لك ناصح أمين. الحياة ماضية، لأنه أعظم سعادة أن تستيقظ على طاعة الله، أن تتحرك وفق منهج الله. التاجر سعادته كبيرة جدا، لأنه هي ما بيجوز، ما بيع ديني، لا أحلف كذبا، لا أبيع بسعرين، لا أرتكب ما حرم الله، لا أتجاوز حدي، لا أغش المسلمين، لا أخفي عيبا. انصياعه لأمر الله عز وجل صار داعي وهو لا يدري. الآن من منا يصدق أن أكبر دولة إسلامية في العالم هي إندونيسيا، تعداد 150 مليون، الأمة العربية كلها من الخليج للمحيط 100 مليون، إندونيسيا 150 مليون، كلها أسلمت عن طريق التجار المسلمين، كانوا دعاة إلى الله بمعاملتهم بإنصافهم. يعني إذا واحد منكم تاجر أو بائع أو له مصلحة، والله ولا أبالغ، بيقدر من خلال استقامته وصدقه وسعره المعتدل ونصيحته يرغب الناس بالدين. يسألوا هذا والله شيء عظيم، من هذا الإنسان؟ بأي مصلحة؟ بإمكانك أن تكون أكبر داعية إلى الله عز وجل وأنت ساكت، وهذا اللسان لا ينطق، لكن العمل ينطق. إذن ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. أيضا حينما تنتصر على عدوك، حينما يمكن الله لك في الأرض، حينما يرفع شأنك، حينما يعلي قدرك، حينما يمدك بمدد من عنده، تشعر بالسعادة. يعني الله عز وجل بالمناسبة أنت تحبه وتخلص له وتنصاع لأمره وتحب أحبابه وتأتي بيته لتنتظر إكرامه، ولا يشعرك أنه يحبك؟ أحياناً الله عز وجل يشعرك أنه يحبك من خلال أشياء كثيرة، أحدها تيسير أمورك، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أحياناً التيسير مشعر على أن الله يحبك، أحياناً هذه الطمأنينة التي تعيشها، هذا التوازن، هذه الثقة بالله عز وجل، هذا القلب المتماسك، هذه الأعصاب القوية، هذا من علامات رضاء الله عنك. فأنزل سكينته عليه وعلى المؤمنين، هي سكينة من الله. أحياناً إذا أحبك الله ألقى حبك في قلوب الناس، كلهم يحبونك، ينادى له في الكون أن نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. إذا أحبك الله ألقى حبك في قلوب الخلق، وألقيت عليك محبة مني. شيء رائع جداً أن يحبك الناس، أن تكون محمود السيرة، أن يلهج الناس بالثناء عليك، أن يعاملوك معاملة طيبة، كلها المحبة والتقدير والإكرام والتبجيل، هذا من حب الله لك. أحياناً وهذا من أرقى أنواع الحب، أن يعرفك بذاته، تشعر حينما تعرف الله عز وجل أنك إنسان آخر، لا كبراً ولا استعلاءً، ولكن شعور بالتميز. هذا غارق في حب الدنيا، وهذا مقبور في شهوته، وهذا محاصر في تجارته، وهذا تستحوذ عليه مشكلاته، فإذا هي تستهلكه لا يستهلكها. المؤمن عظيم عند الله عز وجل، يعني حياته مقدسة، عمره ثمين، كيف لا؟ وقد أقسم الله جل جلاله بعمر النبي، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله عز وجل أقسم بعمر النبي. طيب قياساً على هذا، أيضاً أنت عمرك ثمين، يعني لا تنتهي حياتك ببساطة، تنتهي حياتك وأنت معزز وأنت مكرم، لك دعوة إلى الله عز وجل. النبي متى توفاه الله؟ حينما نظر إلى أصحابه قبل أن يموت فابتسم حتى رؤيت نواجذه، قال علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. أصحاب الرسالات لا يميتهم الله عز وجل إلا بعد أن يحقق لهم أمانيهم في الحياة. فإذا إنسان مطلبه كبير وهدفه نبيل، يا الله عز وجل يجعل حياته مقدسة، يجعل عمره ثميناً، فهو ينشغل بنشر الحق، بنشر الفضيلة، ويرى ثمرة عمله قبل أن يموت. فالنبي الكريم يعني ما تبسم، ما رؤيت نواجذه من قبل من شدة فرحه، قال علماء وحكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. وأنت أيها الأخ، أيام تمضي 10 سنوات بمسجد، كل جمعة درسين ثلاثة، ساعة الخميس وجمعة وسبت وأحد واثنين وخطبة ودرس صباحي، لكن هذا كله عم يتراكم، هي كلها لوائح شرف بحقك. بتغمض بتفتح، هيك مؤمن، الله أجرى على يدك الخير، أطلق لسانك، جعلك منار هدى، جعلك باب للخير، جعل الخير يجري على يديك. فالإنسان إذا أتى بيت الله عز وجل لا ينسى الحديث القدسي، إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. فربنا عز وجل قال وآتيناهما الكتاب المستبين، كتاب واضح، وهديناهما الصراط المستقيم. إذن يا ربي نعمتان، أن تعرف الحق وأن تتبع الحق، أن تعرف الهدى وأن تتبع الهدى، أن تعرف الحلال وأن تعمل به، أن تعرف الحرام وأن تبتعد عنه. الروعة لا في معرفة الحق بل في تطبيق الحق. لذلك بون شاسع بين أن تعرف وبين أن تعمل، وبين الحق والباطل أربع أصابع. الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. وتركنا عليه في الآخرين. لا، مثلا هؤلاء الطغاة، هؤلاء الجبابرة في الأرض، إلى آلاف السنين كلما ذكروا يلعنون. الحروب العالمية، دار حرب ذهب ضحيتها 50 مليون إنسان، يلي ألقى على بعض المدن قنابل ذرية. الطغاة تيمور لنج، هؤلاء الذين جبابرة الأرض، هؤلاء كلما ذكروا يلعنون، بينما الأنبياء كلما ذكروا يصلى عليهم. يعني ما بعرف كم مرة يذكر النبي في العالم الإسلامي في اليوم، ومع كل مرة صلى الله عليه وسلم. وغير الصلاة بتحس أنه الإنسان قدم كل شيء، أعطى كل شيء ولم يأخذ شيئا. أعطانا الهدى، أعطانا المنهج، أعطانا السبيل الصحيح، أعطانا الدستور، كان أرحم بنا من أنفسنا، جمعنا. إذن وتركنا عليه في الآخرين الثناء العطر، تركنا عليه في الآخرين في الأجيال اللاحقة. والله فرق كبير بين إنسان يموت وكلما ذكر بعد الموت. هلأ مرة يوسف العظمي يعني كان وزير دفاع، وجاءت فرنسا إلى هذا البلد، والجيش السوري لا يكافئ أبداً الجيش الفرنسي، ولكن أبى عليه شرفه العسكري أن يستسلم، فذهب إلى ميسلون وقاتل. أعداؤه احترموه، كلما ذكر الآن يذكر بالتعظيم والتبجيل. شوف الذكر الحسن، يعني هذا الذي اشتاق الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغراب. طبعا هذا بعمل رفع الله له ذكره. طيب مؤمن دعا إلى الله عز وجل، ترك آثار طيبة، ترك هدى، بنى نفوس بناء صحيح، عرفها بربها، حملها على طاعة الله عز وجل، هذا عمل عظيم. لذلك صنعة الأنبياء أن يستخدمك الله عز وجل في هداية الخلق، أن يستخدمك الله عز وجل في هداية الخلق. وأنت ممكن بعملك، باستقامتك، بسمتك الحسن، بحيائك، بتواضعك، بعفتك، بانضباط لسانك، تكون قدوة للآخرين في عملك، في بيتك، في جيرانك، مع أخوانك في الجامع. فلذلك وتركنا عليه في الآخرين الذكر الحسن، الثناء الطيب، الحمد. قال لي أخ من يومين، قال لي أنا على وشك الإفلاس، تاجر هو، قصة قديمة. قال لي أحد أصحاب الديون جاءني إلى موقع العمل، يعني طالبني بشدة، فدعوته إلى طعام الغذاء في البيت. قال لي بيتي مساحته 35 متر، فلما رأى بيتا بهذا الضيق قال إنسان يسكن هذا المكان مستحيل أن يأكل مال الناس. قال له وين السندات؟ أخذ مزقة كلها، تعال خذ بضاعة وبيعها ثم أتني بالثمن. القصة من 30 سنة، كلما ذكره يذكره بخير. قال لي أنهضني من كبوتي، أعانني على دنياي. قال له أي إنسان ما باعك خبرني، أنا بقنعه يبيعك. باع بضاعة وباعها وقال له هذا الثمن. صفنت، قلت واحد من 30 سنة كل ما جلس بيذكره بالخير. هذا الإيمان، إذا كان لك عمل طيب لو توفاه الله يلهج الناس بهذا العمل طول الحياة وطول الزمن. هذا معنى وتركنا عليه في الآخرين سلام على موسى وهارون. هون بقى روعة الآية، هذه ليست قصة، هذا قانون. هذا ليس لسيدنا موسى وهارون، لا، لك أنت يا من تجلس في هذا المجلس. قال إنا كذلك نجزي المحسنين، إن أحسنت هكذا نجزيك، ننجيك من الكرب العظيم، ننصرك على عدوك، نؤتيك الحق، نعينك على تطبيقه، نلقي عليك ثناء حسنا وذكرا طيبا. قال إنا كذلك نجزي المحسنين. أيها الإخوة الأكارم، يعني أتمنى مرة ثانية على الله عز وجل أن تضعوا أيديكم على دقة هذه الآية، يعني إنا كذلك نجزي المحسنين. هالميزات هي، يكون في كرب عظيم الله ينجيك منه، كرب عظيم لا يبقي ولا يذر، يحرق الأخضر واليابس، أن تنجو منه أنت بأعجوبة. طيب، أن تتعرف إلى الحق وأن يعينك على تطبيقه، أن تعرف المنهج وأن تطبقه، أن ينصرك في كل الميادين على أعدائك، دائما أنت متفوق عليهم ولك العز والشأن. طيب، أن يكون لك الذكر الحسن والطيب في الناس، يلهج الناس بالدعاء لك والثناء عليك، أن تنجو من الكرب العظيم وأن تنتصر على أعدائك نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يؤتيك الله الحق وأن يعينك على تطبيقه وأن يبقي لك ذكرا حسنا، هذا في متناول يديك. الثمن شيء واحد وهو الإحسان، إنا كذلك نجزي المحسنين. الإحسان على إطلاقه، المستقيم محسن، أن تؤدي ما عليك محسن، أن تتقن عملك محسن، أن تكون صادقا محسن. الإحسان بأوسع معانيه، فالنصر على العدو والنجاة من كل كرب ومعرفة الحق والعمل به والذكر الحسن، هذه الأهداف الكبرى، هذه في متناول يديك، ثمنها بسيط تملكه. كن محسنا مع صديقك، مع عدوك، مع كل مخلوق، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا إحسان. أيام بلاحظ، يعني تلاقي هالدجاجة ذبحوها ولا تزال تتحرك، يضعونها في ماء يغلي، هذا ليس إحسانا، هي إساءة بالغة لمخلوق أكرمك الله به تعذبه. النبي الكريم رأى رجل يذبح شاة أمام أختها فغضب، قال عليه الصلاة والسلام أتريد أن تميتها مرتين؟ هل حجبتها عن أختها؟ إذن النصر على العدو وهو شيء ثمين جدا لا يعرفه إلا من فقده، القهر، الهزيمة، واحد يستعلي عليك، يشمت فيك، شيء لا يحتمل، أن تنتصر على عدوك وأن ينجيك الله من كل كرب عظيم فوق طاقة البشر احتماله، وأن يؤتيك الحق وأن يعينك على تطبيقه وأن يدع لك ذكرا حسنا في الناس، كل هذه المكاسب العظيمة بين يديك، ثمنها الإحسان. فأجمل ما في هذه القصة قول الله عز وجل إنا كذلك نجزي المحسنين. كن محسن في عملك وفي بيتك ومع كل مخلوق، إنهما من عبادنا المؤمنين. فإذا كنت مؤمنا محسنا كل هذه الخيرات بين يديك، كل هذه العطاءات في متناول يدك. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قصة سيدنا إلياس، وإن إلياس لمن المرسلين، إلى آخر الآيات، والحمد لله رب العالمين.